على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المحور الأول في تأثير نظرية الزمان والمكان على الاجتهاد هو إعطاء مدلول تصوري لمعنى هذه الفكرة. ماذا يقصد من معنى الزمان والمكان؟ قطعا لا يقصد خصوص المعنى اللغوي أو الفلسفي، والذي وقع أشد الاختلاف بين الفلاسفة في تفسير معنى الزمان والمكان، وإنما يقصد أحد معنيين: الأول تغيير بعض الخصوصيات والعلاقات الحاضرة في موضوع الحكم، والتي تشكل هذه الخصوصيات العنصر المرن في موضوع الحكم، لأن كل حكم لا بد أن يتوفر فيه جملة من الموضوعات والقيود، فإذا تبدلت هذه الموضوعات أو بعض قيود هذه الموضوعات، هنا يتم السؤال عن تأثير الزمان والمكان في هذا التبدل. هذا المعنى الأول. طبعا يأتي إن شاء الله احنا توضيحه أكثر، يعني يتضح ما المقصود بمسألة تأثير الزمان والمكان. المهم مو هذا المقصود بالمعنى الفلسفي. المعنى الثاني أيضا يعني يندرج تحت تأثير الزمان والمكان هو تغير فهم الفقهاء في استفادة الحكم الشرعي من مصادره المعروفة نتيجة تطور الحياة وعروض بعض المستجدات مما يؤدي ذلك إلى إعادة النظر في فهم الحكم الشرعي من مصادره. والفارق بين المعنيين واضح، إن المعنى الأول لا علاقة له بخارج الدين، وإنما الخصوصيات أو القيود التي أخذت في موضوع الحكم تغيرت وتبدلت، بينما المعنى الثاني إنما يستجد في الحياة المعاصرة، يلقي بضوئه على تجدد نظر الفقيه مرة أخرى في مصادر التشريع، يعني مو نجيب له مصدر ثاني، إنه لا يقرأ المصدر قراءة ثانية، يعني الآية مثلا أو الرواية اللي كان يقرأها قراءة، حينما يعرض شيء جديد مستجد حياة تطور راح يجدد أنه يقرأ القراءة النص، قراءة النص قراءة جديدة، يعني على سبيل الاستعجال، ولا احنا نجي نتوضيح أكثر. عندنا مثلا ما ورد في قضية حرمة المؤمن الميت، لا يجوز هتك حرمته، لذلك ورد الاستعجال في دفنه وتغميض عينه. وبجيد الآن ما هو الموقف من تشريح الجثة اليوم، لا سيما ان التشريح يتوقف عليه خروج مجموعة من الأطباء يمكن ان يكتشفوا الأمراض التي تعرض على الإنسان بسهولة، هل يمثل هذا عملية هتك؟ إذا كان هناك داعي لقضية التشريح أو لا؟ شوف الفقيه كان يرى أنه هتك حرمة المؤمن ولا يجوز التشريح عندنا، لكن من تستجد هذه المسألة من جديد لعله تتبدل القراءة لهذه الرواية، ممكن يشكل هذا العنوان أن الهتك كان ناظر لإحترام الإنسان، العنوان الاحترامي، لابد للميت أن يحترم وحرمته كحرمة الحي، فعنوان الهتك صار عنوان متحرك في كل مورد يعد عدم احترام إليه ولا تترتب عليه أي فائدة لا يجوز تشريحه، أما مع وجود ترتب هذه الفائدة فلا يقال أنه قد هتكون لحرمة الميت، فإنه يترتب على تشريحه فوائد كبيرة جدا، وهكذا عشرات الأمثلة. فإذن المعنى الثاني لاحظوا تأثير الزمان والمكان شيء خارج عن الدين وهو تطور الحياة المعاصرة، بينما المعنى الأول لا، ذات القيد الذي أخذه الشارع، ذات الموضوع الذي أخذه الشارع في الحكم قد تغير، هذا التغير قد يلقي بظلاله على أي شيء، تغير الحكم على أي حال. زين، ثم نقول إن تغير الزمان والمكان ليس مأخوذا على نحو الموضوعية، فمن الممكن أن نجد حكما في زمان وفي ذات الزمان إذا طرأت بعض الحالات يتغير الحكم السابق إلى حكم جديد، فلا خصوصية لذات الزمان ولذات المكان، وإنما يؤخذان على نحو الطريقية، والتغير الذي نعنيه يكون على أساس أحد أمرين، الأمر الأول التغير الذي يرتبط في موضوع الحكم، وهذا له مصداقان، المصداق الأول إذا عثرنا على تغير في بعض قيود الحكم وخصوصياته يتبع ذلك تغير الحكم. هسه عن الأمثلة لا تأخذوني بها، يعني مو معنى أنه أنا ألتزم بهذا المثال، مجرد هي قضية تقريبية. يعني أي تحميل على المثال أنا مو مسؤول عنه، الانصرافات بعد يمك. أنا المهم أضرب مثال، أما هذا المثال أنه أقول به للنهاية مو بالضرورة، فقط إذا قرب الفكرة. كما في قضية الشطرنج، كانت الحرمة مقيدة في أن هذه الأدوات تعد من آلات القمار سابقا، هكذا يتقامر بها. فلو تغير هذا القيد، قيد القمارية، واليوم عد رياضة فكرية كما يقال، يتمرن الذهن البشري من خلالها، فبتبدل هذا القيد سوف يتبدل ماذا؟ الحكم أيضا، وينقلب الأمر من الحرمة إلى الجواز. هذا نموذج أول لتغير الموضوع. النموذج الثاني، أن تفرض الحياة المستجدة بعض الضروريات التي ليس لها وجود في الأزمنة السابقة، ويؤدي ذلك إلى تغير الموضوع أو بعض قيوده. لاحظوا وين قاعد يصير التأثير، على الموضوع أو على بعض قيوده، كما في القضايا الطبية مثلا. فإنه في بعض الحالات قد نفترض إننا نحتاج إلى مسألة التشريح، أو نحتاج إلى مسألة الإنجاب بواسطة تلقيح البويضة، أو مسألة استئجار الرحم. ونحن نعلم أن هذه القضايا كلها تستدعي النظر المحرم، فهل هذا التغير أدى إلى تغير بعض قيود الموضوع والحكم، وبالتالي تتبدل الحرمة؟ أم لا؟ هنا يتم السؤال عن تغير الزمان والمكان. طبعا هو العنوان شيء وواقع شيء آخر، زمان والمكان هذا معنى تغير الخصوصيات اللي راجع إلى من؟ إلى الموضوع. هذا واحد، تغير الموضوع، إما تغير قيوده مباشرة، أو أن الحياة تفرض عليك تتغير بعض القيود كما في مسألة التشريح. الثاني، لو قطعنا النظر عن مسألة تغير الموضوع، يمكن أن يدخل تأثير هذه المسألة من زاوية أخرى، إن تعمق بعض الفقهاء فيما يستجد من الحياة المعاصرة تستدعيه أن يعيد النظر في فهمه للحكم على ضوء مصادر التشريع. ومثال ذلك هناك رأي للقدماء يقول بحرمة الجهاد الابتدائي إلا أن يقع بإذن المعصوم عليه السلام أو نائبه الخاص. هذا رأي معروف. سيد الخوئي طبعا ضد هذا الرأي لأنه تساءل عن دليل ما وجد له دليل، والتالي سيد الخوئي عنده جهاد الابتداء ما يحتاج أي إذن نهائيا خلاص. زين، فما عندنا واحد اللي بعضهم يجي بما أنه ما يقول بولاية الفقيه إذا هذا ما له علاقة بالعالم، لا يقول ما له ربطها. يا أخي قضية ولاية الفقيه كأي قضية فقهية وقع فيها الكلام، هذا سيد الخوئي لا يرى ولاية الفقيه، بس عدة جهاد الابتداء ما يحتاج إلى إذن الإمام أو نائبي، يجتمعون أهل الخبرة مثلا لأن هذه القضية تحتاج جهاد ابتدائي خلاص يمشي الأمر. بينما تجد بعض الفقهاء يقولون بولاية الفقيه بس عنده جهاد الابتداء ما يمشي. زين، فيأتي بعض الفقهاء من يدقق بهذا الشرط، يعني ليش إلا نائبه الخاص، وهذا التدقيق يجعله أن يعيد النظر في النصوص التي منعت من الجهاد الابتدائي إلا مع هذا الشرط. فإن القضية ليست قضية فردية، قضية الجهاد تعالج كمسألة الصلاة والصوم، هو قاعد يبدي النظر مالته، يقول وإنما الجهاد يتوقف على تشخيص دقيق للواقع الخارجي، ولا بد أن يكون القائد يمتلك نظرة صائبة ودراسة مستفيضة للواقع، وبعد ذلك يعلن الجهاد. فعلى هذا الضوء لاحظوا شو راح يتغير الموقف، إن الشرط المذكور راح يعيد قراءته إنه إلا الإمام أو نائبه الخاص. لماذا اشترط ذلك؟ إن الشرط المذكور لأجل قد لا تتوفر سابقا من يملك من الأشخاص تلك المؤهلات. أما لو وجد، اليوم الحياة تطورت كما تعلمون، وقضايا الحروب يعني ممكن الاستعانة بأهل الخبرة، أما لو تطورت الحياة لا اليوم قطعا الحرب سابقا يعني كانت بدائية، اليوم يسبقها حرب إعلامية مثلا يعني قبل الحرب أو حتى التوقيتات، يعني الحروب النفسية يعني هم كلها لها تأثير، اليوم كلها لها دخالة في استجماع حتى صياغة القضية كلها لها تأثير، هذه كلها لها تأثير، يعني إنه تدرس القضية كافة مفاصلها. اي احسن
موجودة كلها نفس الأمور.
لا لا اليوم إنه مثلا تفضل السيد يقول الحرب الاقتصادية قد تسبق الحرب هذا، السابق ما كنت ترى هيجي تفكير انه يتم المحاصره، يعني ماكو ماضي خرمز حتى احنا نحاصر العدو والناس منه. اليوم انت الحياه اللي عليك موجوده تفرض عليك لا أنه تقرأ هذا الشرط، إما قراءة تؤدي بك إلى الجهاد أو تتوقف. المهم متى ما اكتملت العناصر بعد ما عندنا شرط إلا الإمام أو نائبه، هذا الشرط مو لخصوصية، كان هو إنما لعدم وجود صحيح، هو ما ننكر يعني غير مستبعد على أنه ممكن، لكن اللي لاحظ الحروب السابقة مع الحروب اليوم لا يجد أن الكفاءة اللي نحتاجها اليوم تختلف. يعني قبل خلينا نقول بالإمكان قد يكون شخص واحد قد يملك هذه المؤهلات ويعلن الجهاد، أما اليوم أنت تحتاج عشرات المستشارين، مو مستشار واحد، وفي كل الاتجاهات والأصداء. أنا ذاك إذا اكتملت هاي القضية يلا تعلن الجهاد.
تشعب صار بس قبل ما كنت تشعب. أحسن. واحد
إذن هذا يأثر، هذا
بسيط يعني.
إذن هذا يأثر. يعني لو فرضنا اليوم إحنا نجيب ذلك الأشخاص اللي عاشوا. لا ويا هذا التعقيد اللي موجود. لا ويا هذا التعقيد الموجود قد ما يعلن الجهاد نهائيا تماما.
ولا عكس من عكس من نفس الشيء.
يعني اليوم مثلا بالسابق الآن هسه كبعض ما يدرسون تأثير المحيط. هذا المحيط له تأثير. يعني كان يصور مثلا إنه هذا الحاكم بسيط وأي تحشيد له مثل لبيك يا حسين خلاص. وأنا وقع هذا الحاكم أطيح بيه من الصبح، بس ما عرف أن هذا الحاكم مو هو حاكم الوحدة، هو عبارة عن منطقة كاملة، عبارة عن معاهدات إقليمية، عبارة عن دفع، تتغير الأمور تماماً. يعني لا الأمر مختلف تماماً، مختلف اليوم. فتطور الحياة إذن تستدعي على أنه ندرس الشروط المطروحة دراسة خاصة، قد يختلف الأمر معها. فإحنا وين وصلنا بالضبط؟
الشرط المذكور
لأجل
قد لا تتوفر سابقاً من
نعم
مؤهلات.
إذن فعليه أي تغير في العلوم المعاصرة والحياة الجديدة يستدعي مراجعة مصادر التشريع من جديد. هذا ما يرتبط بالمحور الأول، وسيأتي توضيح المقصود أكثر حينما نستعرض المحاور القادمة. المحور الثاني ما هو موقع هذه المسألة من التصنيفات المطروحة؟ هل تندرج تحت علم الأصول؟ تندرج تحت علم الفقه؟ أم هي مسألة كلامية؟ لابد أن ندرسها تحت عنوان من العناوين، علم من العلوم. وقضية بسيطة أنه من خلال الضابط راح نعرف أنه تدرج في أي مجال إن شاء الله إلى يوم السبت، والحمد لله رب العالمين.